وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. المطلب السادس، صفحة 151 من كتاب الرافد. الأجرة المستلمة مقدما لعدة سنوات. ذكرنا أن هناك مطالب 10 في هذا الفصل الثاني، وتقدم الكلام عن مطالب 5، وكان المطلب الأول قيمة العين وتخميس العين من المشترات من الأرباح، والمطلب الثاني والثالث والرابع المشترات من القروض، العين المعدة للتجارة، العين المعدة للاستثمار، العين المعدة للمؤنة. وكان المطلب الخامس المهم، وكانت فيه مباحثة كاملة مستقلة، قضية الأراضي الموات. المطلب السادس اليوم إن شاء الله نخلص المطالب البقية. الأجرة المستلمة مقدما لعدة سنوات. يقول لو أجر المكلف بيته أو مزرعته أو سيارته لأكثر من سنة، يعني أجر 5 سنوات ب5 ملايين واستلم أجرتها، فهل يجب الخمس في كامل الأجرة أم في أجرة سنته فقط؟ يجي واحد يقول لك يا بنا أرد خمس وذني عندي 5 ملايين، أجرت بيتي ل5 سنوات، عندي بيت ثاني وأجرته 5 سنوات، نخمص له كل الأجرة أو نخمص له أجرة السنة اللي هو بيها والبقية بعدين في السنوات القادمة أو لا؟ الجواب كلا السيدين، إذا أجر داره أو مزرعته لأكثر من سنة واستلم كامل الأجرة، كانت الأجرة بكاملها من أرباح سنة الإجارة. هاي النقطة، إذن يجب عليه أن يخمس تمام الأجرة. ليش؟ لأنها ربح، وهذا الربح لهذه السنة. أجر بيته ل5 سنوات قادمة، ولكن هاي الأجرة تعتبر من أرباح هذه السنة، فيجب تخميس تمام الأجرة. ولكن نستثني في الشيء، شنو الاستثناء؟ ولكن لا يجب عليه إخراج خمسها كاملة. لعل شنو اللي نستثني؟ بل يجب الخمس في الأجرة بعد استثناء مقدار النقص الوارد على قيمة العين اللي أجرها، عقار، مزرعة. يا بليش هذا الاستثناء؟ باعتباره مسلوبا، باعتبار هذا النقص أو باعتبار هذا العقار أو باعتبار نعم العقار أو العين أو المزرعة، باعتبار العين التي أجرت مسلوبة المنفعة في السنوات الآتية مدة الإجارة. فإذن هاي 5 ملايين نستثني منها مقدار، قد هذا المقدار؟ وهي أن نأتي للبيت اللي مأجريه الآن، إذا واحد يريد يبيعه إذا كان حر طليق بحيث يقدر يسلمه قيمته 30 مليون، إذا كان لا يقول له مو حر ورا 5 سنوات يلا سلمه لك البيت، هذا يصير قيمته قد يجوز 27، فيصير فرق 3 ملايين. واضح هذا؟ واحد بيت يبيعه ويسلمه مباشرة أو لا يسلمه بعد 3 سنوات أو 4، هذا يسموه مسلوب المنفعة. هاي مسلوب المنفعة يقلل من قيمة العين. هذا المقدار اللي نقص والتفاوت بين قيمة العين عند تسليمها مباشرة وبين قيمة العين بعد تسليمها بعد سنوات، هذا الفرق ينقص ويستثنى من كمية ومقدار الأجرة. 5 ملايين النقص منها 1 مليون، هاي 1 مليون ليش نقصته وتخمص بس 3؟ لأن البيع صار مسلوب المنفعة، ومسلوب المنفعة بهذا المقدار وهو 1 مليون من باب المثال. فإذا أن البيت العين بشكل عام إذا تمت أجرتها لسنوات عديدة فتمام الأجرة تعتبر من الأرباح، ولكن يستثنى، يعني شو تمام الأجرة من الأرباح؟ يعني تخمس كلها، تخمس مو تخمس مع سنة واحدة والسنة الثانية والثالثة كلهم بحسبه، لا هاي كلها أرباح هاي السنة، نعم يستثنى منها من هذه الأجرة مقدار. شنو هذا المقدار ومنين هذا المقدار؟ أن العين التي أجرت تعتبر مسلوب المنفعة، ولا كانت مسلوبة المنفعة، بمعنى أن هذا المقدار من سلب المنفعة يقلل وينقص ويستثنى من من؟ من تمام الأجرة. فهذا ما يصدق ربح إلا نستثني، أصلا ما يصدق ربح. هاي النقطة. فإذا عندنا نقطتان، أن الأجرة بتمامها من الأرباح، فالمفروض نخمس كلها، مو نخمس ما سنة واحدة ولا ما سنتين، لا، حتى لو أجر مال 10 سنوات هاي كلها تعتبر أرباح مال هاي السنة. ولكن هاي الأرباح عرفنا ليش؟ لأن هاي أرباح بعد صارت عند عين وأجرها والآن ربح، هاي مو ربح سنة قادمة، ربح هاي السنة حصلها. النقطة الثانية، ويستثنى من هذه الأرباح العين مقدار سلب المنفعة من العين، فعلا ما يصدق ربح إلا بعد استثناء هذا المقدار. مثال تطبيقي، مثلا لو كان المكلف يملك عقارا قيمته 1,000,000 ريال فأجره في عام 1430 5 سنوات 500,000 ريال، أجره 5 سنوات الحد لوين؟ 31 و32 و33 و34 و35، وحل رأس السنة 1431. هنا قد يأتي توهم أنه يخمس فقط ربح هاي السنة اللي هي 100,000 ريال مو 500، هذا توهم. ليش؟ لأن الربح لا ينحصر لهذه السنة، هذا المال كل اللي استلمته يعتبر ربح لهذه السنة، فهنا لا يخرج خمس كامل المبلغ. نعم يخمس مال 5 سنوات بس مو كاملا، وإنما يستثني منه مقدار النقص الوارد في قيمة العقار. ليش؟ لكونه مسلوبا منفعة ل4 سنوات قادمة. إذن ما يصدق الربح على تمام أجرة 5 سنوات إلا بعد استثناء سلب المنفعة بسبب الأجرة، مقدار سلب المنفعة. فالعقار كانت قيمته 1,000,000 ريال ولكن لو أراد بيعه الآن وهو مسلوب المنفعة ومؤجل ل4 سنوات قادمة لا يسوى أكثر من 700,000 ريال. يعني شنو صار النقص؟ 300، فنقصت من قيمة العقار 300,000 ريال، فتخصم من الأجرة 300,000 ريال، وهو النقص الوارد على العقار. فيبقى عنده من 500 جيت 200، وهي التي يجب عليه إخراج خمسها، وإنما يجب إخراج 500,000 إذا لم يصرف منها في مؤنس سنته. يعني هو من أجر قبل حلول رأس السنة 5 ب3 أشهر، وخلال هاي 3 أشهر فدي صرف أكلة شربة هبة زيارة 100,000 ريال، فيخمس بس 100 من 200. وأما لو صرف منها في مؤنس سنته خصم المقدار المصروف أيضا وأخرج 5 الباقي، أو أخرج 5 الباقي. فلو فرضنا أنه صرف في مؤنس سنته من مال الأجرة 50,000 ريال، زين، صرف في مؤنس سنته فيخصمها من 200,000 ويبقى عنده 150. هذا بعد شريط من 500 خمسنا بس 150. ليش؟ 350 وين راحت من 5؟ 300 هذا سلب منفعة للعين التي أجرت، فلا يصدق الربح على 500 إلا بعد استثناء هذا النقص وهذا السلب ومقدار السلب المنفعة. زين بقى 200، أنت قلت 5 بس 150، أي مصرف 50% في المؤنة قبل حلول رأس السنة 5، فعلى القواعد يبقى عنده بس 150 أرباح. زين أيضا من تتمات هذا المطلب السادس، أنه إحنا قلنا نستثني 300 صحيح باعتبار مسلوب المنفعة، فهي 300 من يستثنيها شنو حالها في المستقبل بالسنة اللي بعدها واللي بعدها؟ إحنا هاي 300 ليش ما خمسناها؟ لأنها مقدار سلب المنفعة ل4 سنوات أو ل5 سنوات صحيح؟ نعم. الجواب على أنه من تجي السنة الثانية فصار سلب المنفعة مو كان 5 سنوات 4 سنوات، أو سلب المنفعة ل4 سنوات أقل من سلب المنفعة ومقدار سلب المنفعة ل5 سنوات، فكان هناك 5 سنوات مسلوب المنفعة 300، 4 سنوات صار 250. فإذا نجي ل300 نوخر من 50 نخمسهن. ليش؟ لأن هذا ربح، كان 300 كلها مو ربح لأنه في قبال سلب المنفعة. من جت السنة اللي بعدها أو جن سنتين زين فصار سلب المنفعة أقل، هذا القال الباقي من 300 يخمس. قال هل يسقط الخمس عن المبلغ الذي استثناه من الأجرة المساوي لنقص قيمة العقار وهو 300,000 ريال في المثال نهائياً؟ لا، ما ينقص نهائياً. أم يجب إخراج خمسه في السنوات القادمة بعد انقضاء مدة الإجارة واستعادة العقار لقيمته بعد أن زال النقص للمنفعة وسلب المنفعة؟ بعدها 300,000 ريال تعتبر كلها أرباح. نعم سيد السيدان، المبلغ، الجواب، المبلغ المستثنى انصرف في المؤنة، يعني هاي 300,000 ريال قبل تأتي السنة الثانية خمس كلها انصرف في المؤنة. هذا بعد ما عندنا مشكلة وياه، ما نقدر نحاكي، ما نقول له خمس زين. نعم انصرف في المؤنة مباشرة لم يتعلق به الخمس، وأما لو بقي ذلك المبلغ ولم يصرف في المؤنة فبعد انقضاء كل سنة من مدة الإجارة يكون معادل النقص لتلك السنة المنصرمة من أرباح تلك السنة، فلو لم يصرف في مؤنتها وجب إخراج خمسه. مثل ما مثلنا 300,000 ريال مال قيمة سلب المنفعة لخمس سنوات، بعد سنة زين قل قيمة سلب المنفعة صار 4 سنوات من 300 إلى 270، لازم الخمس 30. إذا هاي 30 زين، إذا هاي 30 إذا ما صرف في المؤنة فبالتالي هذا ربح مستقر يجب تخميسه. زين سؤال، ما عندنا واحد بس حتى نطب للمطلب اللي بعده. لو أجر المكلف عقاره لعدة سنوات لكنه لم يستلم الأجرة، إذا تتذكرون قرينا أكثر من مرة شي يقول، يقول إذا أجر واستلم الأجرة في البداية بالشرح وبالمثال التطبيقي. نعم ذكرنا أنه أجر واستلم الأجرة، ليش؟ مع العلم هو مجرد الإجارة هو ملك وربح، ملك وربح بمجرد الإجارة. ليش قال لازم يستلم إجارة، لازم يستلم الأجرة؟ يلا يجي هذا كلامنا، يقول لأنه إذا ما استلم الأجرة صار دين على الآخرين، والدين على الآخرين سيأتي في المطلب العاشر شنو حكمه. زين صح يتعلق به الخمس، بس كيف يخمس، متى يخمس، هل يوجد تفصيل؟ هذا اللي يريد ذكره هنا. قال إشاء يعني سيحيل القضية علما إلى المطلب الأخير. لو أجر المكلف عقاره لعدة سنوات لكنه لم يستلم الأجرة، زين إذا استلم الأجرة، نقول إذا استلم الأجرة شرحناه بيناه، يخمس المبلغ كله ما عدا قيمة سلب المنفعة. هنا كلامنا لم يستلم الأجرة فكيف يخرج خمسها؟ الجواب كلا السيدين يجري عليها حكم الديون التي له عند الناس، هذا راح يجي في المطلب العاشر إن شاء الله، مع ملاحظة استثناء مقدار النقص الوارد على قيمة العقار كما تقدم. جيد المطلب السابع، هذا مطلب جيد جدا أيضا، مفيد وابتلائي جدا، وأعتقد ذكرناه في تحت عنوان الأملاك التي لا يصدق عليها ربحون، ذكرنا قضية المهر، قضية الديات، قضية الأرض المحتسب، وأنا أعوذ بالله من كلمة تاني هن خمسة، وأضفت أمرا سادسا قضية الإيجار اللي ياخذ عباده وبعد ما مصلي. زين هذا هنا راح يصرح به. إذا المطلب السابع أجرة العمال صفحة 154، إذا أجر المكلف نفسه لعمل طلبة علوم دينية ويأجر نفسه حتى شنو يصلي ويصوم عن الآخرين، حداد يأجر نفسه حتى يسوي حدادة نجارة زين، وهكذا. إذا أجر المكلف نفسه لعمل وقبض المال، بعد هذا قبض المال فالمفروض شي يقول واحد، يجي واحد يجي خمس يمك قال لك أنا عندي 1,000,000 دينار صلاة وصوم ذني سلمتهين بعدني ما مصليين وصايمين بس سلمتهين، ذكرنا سابقا أنه هذا ملك وليس ربحا، ما دام لم يؤدي العمل لا يسمى فائدة ولا يسمى ربحا فلا يجب التخميس. متى ما عمل بمقدار العمل عند حلول رأس السنة الخمسية المقابل من المال إذا لم يصرف في المؤنة هذا ربحون. زين فقال إذا أجر المكلف نفسه لعمل وقبض المال وحل رأس السنة قبل تأدية العمل فهل يجب عليه الخمس في الأجرة التي استلمها؟ قد يقول قال إيه بعد ملكها وهي فائدة، نقول لا، لا تصدق الفائدة قبل أداء العمل. الجواب كلا السيدين لا يجب عليه إخراج خمس الأجرة قبل تأدية العمل. صحيح ملوك بالأجرة وحتى لو استلمها، لكن لا يسمى ربحا ما لم يؤدي العمل. يجي واحد يجي خمس يمنه وقال عندي 8 ملايين استلمتهن أجرة الحج، وبعد شهرين أروح أطلع وحيج، أخذت نيابة. نقول له ذني ما علي خمس. قال ما شاء الله ليش؟ نقول له لأن أنت بعدك ما مؤدي العمل، فهذا ملك لك بالأجرة، زين، حتى لو ما مستلمها فضلا عن الاستلام، فهذا ملك ولكن ليس ربحا ما دام لم تؤدي العمل. قضية العبادات، قضية أصحاب الأعمال اللي أجرهم تاع حداد نجار، قال أني الآن أعطوني 3 ملايين دينار على مود أسوي هذا الشبابيك مال البيت، هذا ضخم جدا، زين، بس بعدني ما اشتغليت. نقول له ذني 3 ملايين ما تخمسين، حتى لو جاءت راس السنه 50 ما تخمسين، لان بعدك ما مأدي العمل. زين، سؤال واحد موجود، اسئله تطبيقيه. واحد، الاجير الذي ياخذ مالا لقضاء سنين من الصلاه والصيام قل والحج، زين، وقد ملك مال، زين، وقد ملك مال الاجاره، ملك بعد خبو واحد يقول يخمس، فهل يخمس جميع ما بيده عند راس السنه 50 او يقسط على الحساب؟ شنو يقسط على الحساب؟ يعني من جت راس السنه 50 قد صليت؟ قال صليت 3 اشهر. نقول له تخمس ربع السنه اذا لم تصرف في المؤنم. قال كلا السيدين يقسط على الحساب. هو عنده شهر صوم ب 400 الف، خلينا نقول ب 450 حتى نحسب عن كل يوم 15 الف، 450، زين، اجيت راس السنه 50 وصايم ايش قد 10. نقول له تخمس قيمة العشرة اللي هن 150 إذا لم تصرفوا في المؤونة. نعم، هذا سؤال مهم ولطيف. مطلب، المطلب الثامن، صفحة 155، الثمن المستلم لبيع حاصل عدة سنوات. شوف بالمطلب السابق والقبل أجرة مو ثمن، يعني هناك كانت إجارة، هنا بيع، يعني بيع باع شيئا، زين، المحاصيل هاي ما الزرع بالزراعة، زين، يبيع المحصول لمدة 5 سنوات 4 سنوات. نفس الجواب مال المطلب اللي قبله، هذا اللي استلمه كثمن لشيء باعه لسنوات اللي هن محاصيل الأرض، زين، الثمر النخيل والفواكه وغير ذلك، زين، فهذا كله يعتبر منين؟ من أرباح هاي السنة، ولكن بعد استثناء النقص الوارد لسلب المنفعة على العين التي تم بيع ثمارها. نفس الجواب، وهذا المقدار اللي تم استثناؤه من باب أنه هذا مسلوب المنفعة، فإذا جت السنة اللي بعدها في مقابله إذا موجود ولم يصرف المؤنة يعتبر ربح فيخمس. نفس الكلام، بس هو هاي طبيعة الرافد هيك يسوي، زين، يفصل، وإن كان هو لو كان شوية يعني من باب قضية فنية يقول ثمن الأجرة وثمن المبيع كذا وكذا وكذا اللي شرحناه بالأجرة نفسه، أما يخلي بعد 4 صفحات وياها أسئلة وهي نفسها تماما، ما بها أي خلاف، ما بها أي فرق، والنكتة واحدة العلمية، فيعني زيادة صفحات وزيادة كلام. المهم، لو باع المزارع حاصل مزرعته، عند مزرعة يبيع حاصل المزرعة 5 سنوات لخمس سنوات قادمة، فهل يجب الخمس في كامل الثمن أم في ثمن حاصل سنته فقط؟ يقول بس هاي مال هاي السنة أنا أخمس، زين، هي هاي الربح مال هاي السنة. الجواب لا، كلا السيدين لو باع المكلف حاصل مزرعته لعدة سنوات قادمة فيجري على الثمن نفس ما ذكرناه في المطلب السابق. شنو؟ فيما لو أجر داره لعدة سنوات، بمعنى بيان ذلك شنو نفسه؟ بمعنى أن كامل الثمن يكون من أرباح سنة البيع، مو فقط مال هاي السنة، لا لا لا، مال 5 سنوات يعتبر مال أرباح سنة البيع، ولكن لا يجب عليه إخراج خمسه كاملا بل بعد استثناء مقدار النقص الوارد في المزرعة على المزرعة. كونها هاي كونها هذا تعليل، لأنها كونها مسلوبة منفعة في المدة الباقية، فلا يصدق على تمام الثمن أنه ربح. لا، شو يصدق؟ بعد استثنائي مقدار سلب المنفعة اللي هي مقدار 5 سنوات، بعد استثنائي الباقي يعتبر ربيح. نعم، مثال تطبيقي ما بيشي بعد نقرأ على السريع. مثلا لو كانت المزرعة قيمتها 1,000,000 ريال فباع ثمرتها فواكه تمور 10 سنين، جاب 10 سنين من الساعة 5 ب400,000 ريال، فتكون ال400,000 ريال من أرباح هذه السنة، ولكنه لا يخرج خمس كامل المبلغ مبلغ 400,000 ريال، وإنما يستثني منه مقدار النقص الوارد على قيمة المزرعة كونها مسلوبة منفعة. زين، لأن ما يصدق الربح كل عادية كله إلا بعد استثناء شنو؟ مقدار سلب المنفعة 9 سنوات قادمة. فلو فرضنا أن قيمة المزرعة مسلوبة المنفعة 9 سنوات 80 و800، شو 800؟ شو هاي 800؟ 1 2 3 800,000 شلون؟ هو احنا لما اجريها بايعين ب 400، شلون 800؟ المفروض 80,000 ريال، فنقص من قيمتها 9 سنوات قادمة هو 80 أو 800,000، فنقص من قيمتها 200,000 ريال. ها عفوا زين، هي المزرعة قيمتها 1,000,000، من نريد نبيعها، مو احنا يعني اجر ابيعنا حاصلها 10 سنوات، اذا نريد نبيع المزرعة كلها مسلوبة المنفعة 10 سنوات تسوى 800، واذا نريد نبيعها هسه الان ايش قد؟ 1,000,000، فالمفروض قد مقدار سلب المنفعة 200 نستثني منين هذا ال 200؟ من ال 400 اللي هو ثمن المحصول مال 10 سنوات. هاي النكتة. فخلي هذا، فلو فرضنا ان قيمة المزرعة مسلوبة المنفعة ايش قد؟ 800,000 ريال، وهي قيمتها لو اريد بها الان 1,000,000، فجد سلبت المنفعه بسبب بيع المحصول لعشر سنوات 200,000. لهذا قال فنقص من قيمتها 200,000 ريال، فهنا ننقص او ننقص ال 200,000 من ال 400,000. هاي 400,000 شنو؟ هذا بيع المحصول لعشر سنوات اللي قلنا هذا كله يعتبر ربح، بس نستثني منه مقدار سلب المنفعه. فإذا فيبقى 200,000 ريال يجب عليه إخراج خمسها، إخراج خمسها. هذا إذا هذا 200,000 ريال اللي بقيت من بعد ما استثنينا مقدار النقص اللي هنا 200، بقى 200، هاي 200 نخمسها؟ قال نعم نخمسها بشرط إذا ما صارف منها أو ما صارفها في المؤنة. أما إذا صرف مثلا من عدها 100 في المؤنة في خمس بس 100. زين، نفس النقطة، أنه هذا المستثنى اللي هن 200 مقدار سلب المنفعة بعد ما يخمس نهائيا، قل لا، إذا بقيت ولم تصرف في المؤنة وجدت السنة اللي بعدها فسلب المنفعة قيم تقل من 200 إلى 180، فذن الفرق 20 خمس ما دامت موجودة. قال هل يسقط الخمس عن المبلغ الذي استثناء من الثمن المساوي لنقص قيمة المزرعة وهو 200,000 ريال نهائيا؟ ها من عند الهاي، لأن هو قالها من الساعة هناك بالأجرة. هل يسقط الخمس نهائيا أم يجب إخراج خمسه في السنوات القادمة بعد انقضاء مدة العقد واستعادة العقار لقيمته؟ كلا السيدين ما بيشي. المبلغ المستثنى، هذا شيء المبلغ المستثنى اللي هو قيمة سلب المنفعة اللي قلنا 200، انصرف في المؤنة مباشرة يعني قبل حلول رأس السنة الخمسية الثانية، لم يتعلق به خمس. وأما لو بقي ذلك المبلغ ولم يصرف في المؤنة فبعد انقضاء كل سنة يكون معادل النقص لتلك السنة المنصرفة أو المنصرمة من أرباح تلك السنة، من أرباح تلك السنة. فلو لم يصرف في مؤنتها وجب إخراج خمسه. زين، إذن إلى الآن خلصنا مطالب 8، اليوم قرينا 3، هسه نجي للمطلب 9. احنا اليوم ذكرنا المطلبين او 3 في الاجره المستلمه في الثمن المستلم، وقلنا هذا بتمامه هو من الارباح وليس لسنه واحده، حتى لو اجر 30 سنه عقار هذا يعتبر ارباح هاي سنه البيع، ولكن نستثني شنو؟ مقدار مسلوب المنفعه، مقدار سلب المنفعه. هنا بهذا المطلب ما راح يتكلم بالشيء اللي استلمه، راح يتكلم بالشيء اللي سلمه. أنا من أجي أجر بيت لمدة 10 سنوات وطيت أجرة 10 سنوات، هاي الإعطاء الأجرة كان يكون بالسنة 1,000,000، طلعت 10 ملايين من تجارة السنة الخمسية، هاي 10 ملايين كلها تعتبر مؤنة ما تخمس. يو فقط نستثني أجرة السنة اللي قاعد بيها، أما 9 سنوات هذا يعتبر لا زال من الأرباح ولم يكن مؤني؟ هذا هو السؤال. قال المطلب التاسع صفحة 157: الأجرة المدفوعة مقدما لعدة سنوات، لو استأجر المكلف دارا لسكناه لعدة سنوات ودفع الأجرة مقدما، هسه لو أجر سنة نقول له ماكو مشكلة، أجر سنة 1,000,000، اجت رأس سنة 500 ما نحاسبك عليها، لأن هي هاي مال مؤنة هاي السنة إيجار. أما تتأجر 10 سنوات لقدام 12 ملايين وتجي رأس سنة 500 نقول لك أنها تعتبر مؤنة، لا، أن 1,000,000 من أصل 10 هاي مؤنة السنة، أما 9 ملايين هاي مؤنة السنين القادمة، وإحنا ما نستثني مؤنة السنين القادمة لأرباح هاي السنة. هاي النقطة، الجواب مع النقطة. إذا اختلف تماما عن السابق، السابق قلنا أن تمام الثمن وتمام الأجرة من الأرباح بعد استثناء مقدار سلب المنفعة لصدق الربح على الكل ما عدا الاستثناء قلنا. أما هنا كلامنا مو بالربح، كلامنا من نريد نخمس له هذا الثمن اللي يطاه أو الأجرة اللي يطاه مال 10 سنوات اللي قدام مال البيت اللي يقعد فيه، هذا يعتبر مؤنة هاي السنة؟ قطعا ما يعتبر مؤنة هاي السنة، فقط 1,000,000 يعتبر أجرة ومؤنة هذه السنة، أما 9 ملايين مؤنة السنين القادمة. هاي النقطة. فلهذا قال كلا السيدين، خلينا نقرأ السؤال: لو استأجر المكلف دارا لسكناه لعدة سنوات ودفع الأجرة مقدما، فهل يجب الخمس فيما دفعه من أجرة السنين الآتية لأنه صرفه في غير مؤنة سنته؟ كلا السيدين، عندنا عدة احتمال حالات، هو هاي طبيعة الرافد يذكر حالات وصور مع العلم أنها أغلب بعضها خارج عن محل الكلام أو واضحة الجواب. أولا أن يدفع الأجرة من مال لا خمس فيه، أنا عندي 10 ملايين إرث محتسب، المرأة عندها مهر 10 ملايين وطتها أجرة البيت ل10 سنوات، نقولها ما عندنا وياك حكاية لأن هذا المال هو ما بيخمس أصلا، روح شمري بالشط ما لنا شغل وياك، فاصلا ما يجي هذا السؤال عليه خمس يوم ما عليه خمس. الخمس اللي ياتي سؤال انه هذا عليه خمس يوم ما عليه خمس للربح، اما مهر اما مالديات اما ارث محتسب ما يجي انه هذا يخمس يوم ما يخمس. لهذا تكون هذه النقطه خارجه عن محل كلامنا، كلامنا بالربح، المال الذي يدفع كاجرتين وهو من الارباح يخمس يوم يعتبر مؤنة، نال الكلام. اما ذا هو مو ربح، ارث مهر ديات اصلا نقول له حتى لو باقيات، حتى لو تحرقهن، حتى لو باقيات ما يخمسن فضلا عن اعطائها للاخرين. فهذه النقطه الاولى، ان يدفع الاجره من مال لا خمس فيه كالمال الموروث، طبعا الموروث المحتسب تكتبون عليه حتى يصير عندنا دائما احنا معلومات دقيقه، اما غير المحتسب احتياط وجوبي يخمس الا اذا كان من اب او ابن، لا هذا لا يخمس. او المال المخمس، عندي اموال مخمسه بعد ما من قال له هذا مؤنة هاي السنة اليوم مؤنة سنين قادمة عليكم خمس يوم على خمس، هو مال مخمس لو يبقى عنده 100 سنة بعد ما يخمسه. نعم، فهنا لا يجب عليه شيء، وكان ينبغي أن يقول وهذه الصورة ينبغي لا ينبغي الإشكال فيها، بل لا ينبغي طرح السؤال لأجلها. زين، اثنين، أن يدفع الأجرة من مال حال عليه الحول، هذا وجيه النقطة، ووجب إخراج خمسه. زين، عنده 1,000,000 أو عنده 10 ملايين ما السنة السابقة ومرت عليه رأس السنة وما خمسه، زين، أو دفع الأجرة دفعها، نقول له قبل لا تدفعه وتعلق به الخمس، فهذا الدفع أول به إشكال شرعي قلنا مأثوم ما يجوز. اثنين، إذا كانت معاملة كلية، زين، بالتالي انتقل الخمس إلى الذمة، هذا ذكرناه وين؟ في المدخل، في المطلب الثاني. قال أن يدفع الأجرة من مال حال عليه الحول ووجب إخراج خمسه، فيجب عليه حينئذ، يعني حين هذا المال الذي على حال عليه الحول الذي دفع كأجرة، أن يخرج خمس ذلك المبلغ. وكان ينبغي من باب الدقة أن يضمن ما دفعه، لأنه من دفع أجرة أو كان بعد أكثر دقة، اصلا لا يجوز تصرف بهذا المال كحكم تكليفي لان حال على الحول واستقرار. واذا تصرف وكانت المعامله كليه كما هو الغالب معامله كليه، صحت الاجاره وانتقل الخمس من المال المدفوع اللي حال على الحول الى الذمه، فيجب التخميس كله بعد ما نستثني اي شيء. زين. النقطة الثالثة أن يدفع الأجرة من القروض فلا يجب عليه شيء، وهي أخذناها سابقا، المال المقترض حتى لو كان موجود فضلا عن التسليم للآخرين بمعاملة أو بهبة، ما دام أنا ما مسدده فهذا صح ملكي بالقرض من الداين من أحد الأشخاص 1,000,000 دينار، هذا صار ملكي، بس أنا مطالب ببديل ببدل من بمثله. هذا الطلب أنا مطلوب، هذا المال المقترض قبل التسديد ليس ربحين، فلهذا قال ما عليه خموس أن يدفع الأجرة من القروض فلا يجب عليه شيء لأن القرض لا خمس فيه. كان هنا يقول مفروض شو يقول، وأن هو بعد نعم يفهم هذا الشرط ما قبل التسديد، بس من قال نعم عرفنا المقصود قبل التسديد. نعم لو سدد القرض أو بعضه من أرباح سنته يجري على مقدار ما سدده من القروض ما سنبينه في الحالة التالية. زين، يعني هو من الداين 10,000,000 وطاها أجرة لبيع يقعد بيه 10 سنوات، زين، وجدت رأسنا 5 وما مسدد كل شيء من القروض، نقول له ما عليك لأن هذا المقترض كل المال ليس ربحا لأن ما مسدد. ويجي واحد لا يقول أنا سددت مال 3 سنوات، يعني سددت 3,000,000، نقول له 1,000,000 انوخرة إليك لأنها مال هاي السنة، و1,000,000 تخمس. يا أبي ليش 1,000,000 نخمس؟ 1,000,000 اللي وخرنا إليك لأن أنت هاي مونة هاي السنة قاعد بيه، 1,000,000 تخمسها لأنه هذا ربح تم التسديد، و7,000,000 باقي ما تخمسين لأنه لم يتم التسديد. هاي النقطة العلمية مرتين. نعم، النقطة الرابعة أن يدفع الأجرة من أرباح سنته، أي هو هذا الغالب، أو نعم نقول يعني هذا الغالب أو قريب على الغالب، أنه ما يدفع من مال حال عليه الحول أو من مال مخمس أو من مال إرث أو من مال قال الثالث أو من القروض وبعدين سدد القروض، يعني هذا هم ابتلاء هم يصير، بس الرابح هو الابتلاء الأكثر، يدفع الأجرة منين؟ من أرباح نفس السنة مثلا، والتي لم يحل عليها الحول. كما لو فرضنا أن شخصا رأس سنته 1 ربيع وفي 2 3، شنو 3؟ لأن هو السنة الشهر الأول بالهجري محرم، الشهر الثاني صفر، الشهر الثالث ربيع، فمن يكتبون 2,3,1,430 كن نعرف أن الشهر الثالث هو ربيع. زين، لو كاتب السابع نقول رجب وهكذا. زين، وفي 2/3 يعني شنو 2 ربيع، يعني بعد يوم رأس السنة الخمسية مالته، استأجر منزلا لسكناه لمدة 4 سنوات ب40,000 ريال. حلو، زين، فمنين أطه؟ أطه من أرباح السنة، فحينئذ يستثني من مبلغ طبعا من أرباح السنة، مو نفس اليوم ربح 40,000 ريال، لا، أجره وبقى يعطيه منين؟ من وراء أسبوع من اشتغال، وراء أسبوعين اشتغال، من وراء شهر، هكذا. إذن الأجرة من أرباح نفس السنة، هاي هنا المهمة. مثلا استأجر منزلا لسكناه لمدة 4 سنوات ب40,000 ريال، فحينئذ يستثني من مبلغ الإجارة الذي دفعه لصاحب المنزل أجرة هذه السنة. واضح، أجرة هذه السنة هو أجر 5 سنوات 10 سنوات، أجرة هذه السنة 20,000 ريال، هذا نستثني مع الخمس، والباقي عليه خمس لأنه هذا ليس لمؤنة هذه السنة. نعم، وهي 10,000 ريال فلا يجب فيها الخمس لأنه صرفها في مؤنة سنته، وأما الباقي وهي 30,000 ريال فقد تبدلت من النقود إلى منفعة الدار. إذا تتذكرون أكثر من مرتين ذكرنا أن الأرباح أثناء السنة إذا تحولت وانتقلت من شيء إلى آخر فعند رأس السنة الخمسية الشيء الأخير هو يكون الربيح. فهنا أثناء السنة عند أرباح حولها إلمن؟ حولها إلى منفعة بيت لسنة الثانية والثالثة، فصار الربح منفعة بيتين. فهذا قال أنا أجرت 4 سنوات يجي 5 يمي، وقال أجرت 4 سنوات ب40,000 ريال وسلمتهن، يا بهاي منين 40,000 ريال؟ قال هذا ربحي مال هاي السنة، انقل 10,000 ريال مال هاي السنة، هذا مو أنتك ما عليك شيء. قال 20,000 و30,000 ريال 50، انقل 30,000 ريال تم تحويلها أثناء السنة من 30 عين إلى منفعة عين لسنة قادمة وقادمة وقادمة، فصرت فصرت مالكا للمنفعه ورابحا للمنفعه لسنوات قادمه. فمنفعه البيت اللي اجره لسنه قادمه واللي بعدها واللي بعده هو اللي يخمس مقدار المنفعه، مو 30,000 اللي اعطاها. ليش؟ لانه اثناء السنه حولت 30,000 ريال لمن؟ الى منفعه. فعند حلول راس السنه الخمسيه ربح 30,000 ريال ما عنده، عند منفعة البيت لسنة قادمة وقادمة وقادمة. طبعا هاي المنفعة يجب تخميسها أولا، وثانيا قد تكون أكثر من 30,000 ريال بالمستقبل تصعد سعرها، وقد يكون أقل وقد يكون مساوي. فلهذا قال: وأما الباقي وهو 30,000 ريال فقد تبدلت من النقود إلى منفعة الدار، فصار الربح أثناء عند نهاية السنة وعند رأس السنة منفعة دار لسنتين أو ثلاثة قادمة. فالمنفعة التي تخمس قيمة المنفعة، فهو يملك بدل النقود منفعة هذه الدار لثلاث سنوات قادمة، فيجب عليه تخميس منفعة الدار لثلاث سنين قادمة بقيمتها الفعلية وقت التخميس. هذا اللي عنده دقة بالخمس يجي واحد يخمس يمه، ما يقول لعمي راح نستثني لك 10,000 اللي مال هاي السنة و30,000 ريال تخمسين. هذا غلط، 30,000 ريال تخمسين، وما عنده 30,000 ريال، هو حول 30,000 ريال أثناء السنة إلى منفعة. نقول له منفعة الدار لسنتين أو ثلاثة هذا الذي يخمس. فهاي المنفعة نسأل أهل الخبرة خلال 3 سنوات المنفعة القادمة إيش قد قيمتها؟ يجوز 60,000 ويجوز 5,000. زين، كان شارع عام هنا وما شاء الله وتروح وترجع سيارات، لغوا هذا الشارع حولوا له شارع ثاني، فبعد المنفعة صارت أقل بهذا المكان. زين، فلهذا قال: فقد تكون الأجرة هي نفسها حسب الظروف الطبيعية لا تتغير، وقد ترتفع أسعار الإيجارات وقد تنخفض، فالنتيجة أنه يلاحظ سعرها لو أراد أن يؤجرها ويخرج 5 إيجار الدار ل3 سنوات بحسب ذلك السعير. زين، المطلب العاشر والأخير أيضا هذا مهم، قضية الديون. يجي واحد يخمس يمك يقول لك أنا عندي خمس كذا وكذا وكذا، ومن ضمن كذا أنا أطلب فلان وفلتان وعلان. شو تقول له؟ تقول له تخمس الرأسين، جواب مو دقيق. تقول له ما عليه الخمس، جواب مو دقيق. لعل شنو؟ تفصيل. خلنا أذكر التفصيل بعجالة حتى أقرأ العبارة. إجا واحد يخمس يمنه قال يا بان عندي كذا وكذا وكذا، خمسنا الحمد لله، بس قال ترى أطلب فلان 5 ملايين. زين، نقول له جيد، هذا 5 ملايين تعتبر ربح. زين، فهنا هاي 5 ملايين تعتبر ربح، هل هو مستقر غير مستقر؟ نقول له إذا يمكن لك أن تحصل هذه الديون ولو بالمطالبة فيجب التخميس فورا. هذا بس أقول له يا بترى أريد فليساتي، قال هاك خذ. زين، فهذا حتى لو كان مؤجل، لو كان مؤجل ولا حقيقي لك انا ما اعطي، نقول المدار ليس على كون الدين مؤجل او حال، المدار هل يمكن التصرف بهذا المال الان؟ يقول إيه اقدر بخلال المطالبه يعطيني. نقول له ما دام يمكن ان تتصرف، وهذا شرط من شروط وجوب الخمس الفوري، اولا ان يكون المال ملك، لان اذا مو ملك ما يخمس. اثنين ان يكون ربح، لان اذا كان ملك ومو ربح مثل الارث لا يخمس. ثلاثة انه يتمكن من التصرف في المال. فاذا كان الدين على الاخرين وكان مؤجلا، حتى لو كان مؤجلا وامكن الحصول عليه ولو بالمطالبة، فيمكن ان يتصرف به. فاذا يجب التخميس فورا. هسه مو من قدر روح جيبهن، نقول حتى لو تروح تخمس من اموال اخرى، احنا نريد نبين لك حكم. قال انا اطلب فلان 5 ملايين والاجل بعد سنه، بس من اطالب يعطيني اياها هسه ما عنده مانع. نقول له اذا انت تتمكن من التصرف بهذا الدين وبهذا الربح فيجب التخميس فورا، ولكن لا نقول لك روح جيب وطالب وخذ، خمس من مال اخر. هاي الصوره الاولى. فالصوره الاولى باختصار الدين الذي على الاخرين سواء كان حال او مؤجل مع التمكن من الحصول عليه ولو بالمطالبه، فهنا يجب التخميس فورا ولو من مال آخر. وأما الصورة الثانية، إذا لا يمكن الحصول عليه ولو بالمطالبة، حتى لو كان الدين حال، الدين حال والحق هسه طالبه، بس هو مماطل أو هو معسر، زين، فلا يمكن الحصول على المال ولو بالمطالبة ولو كان الدين حال. نقول ما دام ما تتمكن الحصول عليه ولو بالمطالبة فهذا معناه أنك لا تتمكن من التصرف فيه، فلا يجب الخمس فورين، وأمامك طريقان وحلان. الحل الأول تنتظر من تستلم الخمس، شو اللي تستلمه ورا يومين ورا شهر تخمسه فورا فورا من تستلم. او يقول لا اكو طريق ثاني، يقول نعم الان هذا المال اللي تقدر تحصله تقدر تبيعه، قال نعم اقدر ابيعه، بس من ابيعه زين طبعا والدين لا يشترط ان يكون نقيد، وحتى لو نقيد، نقيد كتب حاجيات اخرى اطلبه زين حاجيات هذا المال وهذه الماليه اذا امكن بيعها. وطبعا من تبيع شيء ورا شهر يلا سلمه يختلف عن تبيع شيء هسه تسلمه، سعر يختلف، فتخمس قيمة الدين. لو نفرض أنك الآن تريد تبيعه، أنا الآن أبيع لك كنتور ورا شهر سلمك إياه 100,000 دينار، بس إذا سلمك إياه الآن 120، شوف، فإذا تخمس قيمة الدين زين الآن لو تم، لو فرض على أنه يباع، وبعد ذلك من تستلم الباقي يخمس. يعني انت هو 100,000 دينار اطلبه، اريد ابيع ال 100,000 دينار لواحد صاحبي زين، واقول له ورا شهر يا تستلمه راح يشتري ب 90، فانا اخمس 90 قيمه الدين الان اللي اريد ابيعه، من استلم ال 100 اخمس ال 10 الزايده. زين هسه نقرا بعد هذا بينا الجواب ان شاء الله، ونقرا وهماتيا نفس هذا اللي شرحناه راح نلقى ان شاء الله حتى تصير معلومه مضبوطة إن شاء الله. المطلب العاشر والأخير في هذا الفصل الثاني، الديون التي للمكلف عند الناس. أما الديون التي على المكلف شلون نتعامل بيها؟ يجي واحد يقول لك أنا مطلوب مطلوب مطلوب، هاي شلون نتعامل بيها؟ هذا يجي الكلام عنه إن شاء الله في باب خاص ومهم جدا. كلامنا اليوم الدين الذي للمكلف على الآخرين. الجواب السؤال، إذا كانت أموال المكلف ديون عند الناس فكيف يخرج خمسها؟ كلا السيدين هنا صورتان، الصورة الأولى أن يكون قد أقرضها للآخرين بعد أن حال عليها الحول، هم جاب صورة أخرى. عادة الدين شي يصير من أرباح نفس السنة، أما إذا أرباح مو نفس السنة، أرباح مرت عليه رأس السنة الخمسية وما خمسها وداين للآخرين، أولا هذا حرام تصرف في مال قد تعلق واستقر به الخمس. اثنين هذا يعتبر الدين صحيح، قرض صحيح. ثلاثة عليه أن يضمن هذا الخمس ويخمس فورا. ليش؟ لأنه بالتالي هذا استقر عليه الخمس واستقر فيه الخمس، فهنا يجب عليه إخراج خمسها كاملة فورا، إما منها بأن يسترجعها ويدفع الخمس أو يدفعها من غيرها. هاي الصورة لوضوحها احنا ما شرحناها، بس هو قلت لك طبيعة الرابط يذكر ذن الأمور وهماتين فيهن فائدة. الصورة الثانية أن يكون قد أقرضها لآخرين قبل حلول الحول عليها. أي أنا عندي أرباح ملايين السنة في 1,000,000، وجاء واحد طلب من عندي، عندي حاجة كذا، قضاء الحاجة كذا، الدين أكثر ثوابا من الصدقة، وهذه روايات سواء طيته أو أخويا أو ابني أو كذا أهلي، ذول بعد هذا كله بها ثواب عظيم. زين داينته جت السنة الخمسية، هذا شنو مصير الدين من نفس السنة من أرباح السنة؟ قال ففي هذه الصورة يوجد فرضان. الفرض الأول أن يكون بإمكاني استرداد الدين منهم الآن، بمعنى أنه متى ما طلب المال من المقترض يسلمه إياه، اتكتبون هنا، وإن كان الدين مؤجلا. والدليل في صفحة 162 السؤال الثامن، هاي من تقرون ذن الأسئلة أنتو، وإذا عندكم سؤال يكون بخدمتكم، هذا السؤال الثامن يقول ليس المدار على أنه حال أو مؤجل أو كذا، حتى لو كان مؤجل وأمكن الحصول عليه بالمطالبة فيجب التخميس فورا ولو من مال آخر. أن يكون بإمكانه استرداد الدين منهم الآن، بمعنى أنه متى ما طلب المال من المقترض يسلمه إياه، يعني لا مماطل أو حباب زين أو رأس يطيهين زين، حتى لو كان مؤجل فهنا يجب عليه إخراج خمسها كاملة فورا، مو إلا يروح يجيبهن خلي خمس من مال آخر. احنا ما نريد نحرجه، نقول له انت تقدر، قال اقدر وبس اقول له يعطيني، بس انا استحي، نقول له شكو بيها، تخمس فورا ولو من مال اخر. الفرض الثاني ان لا يكون بامكانه استرداد الدين، خلينا نقول هاي من عندنا كما هو الغالب، تقول له تعطيني فلساتي، يقول لك ها باكر وعقبه، وحتى لو حالي اصبر لي يومين ثلاثه. هذا الغالب هيك المماطله. أن لا يكون بإمكانه استرداد الدين الآن، أي لو طالبه بالدين الآن لم يسلمه له، ففي هذا الفرد قولوا حتى وإن كان حال بس هو مماطل أو هو معسر، ففي هذا الفرد يكون المكلف مخيرا بين أن يكون مخيرا بين طريقين. أولا إلى أن الأول، الطريق الأول أن ينتظر إلى أن يسدد له الدين فيخمس فورا عند الاستلام، أو يتمكن من استلامه عفوا، هذا بعد الطريق الأول. زين هسه ما يعطيني، مماطل او معسر، زين فانتظر لما نستلم مو، او لا ورا اسبوع اتمكن من اقل يعطيني، يقول ها ورا اسبوع مو الا يعطيك، او يتمكن من استلامي في اخر خمسه. الطريق الاول. والطريق الثاني وبين ان يقدر ماليه الديون وقيمتها ويخرج خمسها الان، واذا استلم الديون في السنوات الاتيه كانت زاد عن المبلغ الذي قدره بها من اربع سنه الاستلام. يعني هسه تقريبا خلينا نقول مو واضحه بس احنا وضحناها بالشرح قبل لا نقرا العباره، بس هو راح يبين مثال حتى يوضح. مثلا لو كانت الديون التي يطالب بها الناس او يطالب بها الناس 100,000 مؤجله الى سنتين، فهنا يقيم. هسه من قال مؤجله؟ كانما الكلام والنكته بالمؤجله ما يقدر يستلم. قال لا، لو كانت مؤجله وامكن الحصول عليه ولو بالمطالبه فيجب التخميس فورا. زين هنا مؤجل باعتبار المتعارف والغالب بالمؤجل، يقول لك انا ما اعطي بعد ولا شهرين احنا متفقين هيك. زين فهنا يقيم قيمه هذه الديون الان، بمعنى انه لو اراد بيع هذه الديون الان بكم يشترونها؟ فلو فرضنا انهم يشترونها ب 80,000 ريال، زين هو ايش قد قلنا الفلوس 100,000. زين فهنا يخرج 85,000 ريال مو 100 كلها لانه ربح الان. واذا استلم الديون بعد ذلك يعتبر الزاد اللي هو 20 عن هذا المبلغ وهو 20,000 ريال في المثال من ارباح سنه الاستلام، فان صرفها في المؤنه سقط عن الخمس، والا وجب اخراج خمسها. هذا الطريق الثاني، وما منحصر الحل بالطريق الثاني. يقول انا تعال قيم وتعال اشوف ايش قد وخمس وبعدين زاد خمسه، انتظر لما استلم يلا خمس، احسن طريقه هاي. نعم الأسئلة التطبيقية لطيفة زين، وما بيها يعني شيء فد نكات أخرى، يعني بيها نكات يعني إضافية ولكنها مجرد أن واحد يقرأها يفهمها. نعم أقروها إن شاء الله وكون بخدمتكم إذا أي شيء، لأن يعني هذا شيء مهم جدا، فرصة واحد ما فهم المطلب وعنده فرصة مؤاتية ربع ساعة ثلث ساعة يقرأ الأسئلة استفاد النكات كل زين، عنده إشكال يطرحه بالمجموعة حتى نستفيد إحنا من الإشكال إن شاء الله ونتباحث به. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.